نعم. اليوم نبدأ عند أبي سعيد قال حدثنا يحيى البكير حدثنا الليث وعن عقيل طيب قال سقط بس على الإعلام بس على أبي سعيد وتنتبه المكرر أنا ونبدأ الحديث تقرأ المكرر خلاص جزاك الله خير شكرا الله لا طيب جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في مناقب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. وساق البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اشتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم. في هذا الحديث أيضا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، وفيه بشارة لعمر رضي الله عنه وتزكية له بأن الله عز وجل قد أنعم عليه بهذا الدين حتى ستر جسده، بل زاد على ذلك. ولذلك أهل التعبير يقولون: إذا رأى الإنسان نفسه وعليه ثوب فهذا الثوب هو دينه، ومبلغ دينه مبلغ ثوبه من جسده. فإن رأى ثوبه سابغا فدينه سابغ، وإن رأى في ثوبه نقص فإن عنده نقص ينبغي له أن يكمله. وهذا أخذا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوله أي فسره بالدين، وأن عمر رضي الله عنه عنده دين عظيم. نعم.
وساق البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم.
صحبتهم بالتحريف. نعم. جماعتهم.
ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم هم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره به من الله
من الله جل ذكره
فإنما ذاك من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي صياع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه.
نعم.
قال حماد بن زيد: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا.
نعم. مراد البخاري رحمه الله من إيراده لهذا الحديث في فضائل عمر رضي الله عنه الرد على الرافضة الذين يطعنون في عمر رضي الله عنه، ويزعمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون فيه. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
يثني على عمر رضي الله عنه قال لما طعن عمر جعل يعلم أن يتألم، لأن عمر رضي الله عنه طعن طعنات عديدة بسكين ذات حدين، وقد غمسها صاحبها وسقاها السم أياما حتى تكون يعني قاضية، وطعنه في بطنه وفي ظهره عدة طعنات رضي الله عنه وأرضاه. وطاعن عمر كما تعرفون فيروز أبو لؤلؤة المجوسي، وكان مجوسي وكان حدادا يسكن المدينة، وهو غلام مملوك للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. أبو لؤلؤة المجوسي هذا بإجماع أهل السنة وغيرهم أنه مجوسي ليس على الإسلام، ليس مسلما، يشهد أن لا إله إلا الله. ومع هذا فإن أعداء الإسلام، أعداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نسبوه إلى الإسلام وقالوا إن قتله لعمر رضي الله عنه إسلامه، يعني إنه عمل الإسلام عملا عظيما قتل عمر، وهذه تعدل الشهادتين، قتل عمر بالنسبة لهذا المجوسي تعدل الشهادتين. ولذلك جعلوا يوم مقتل عمر رضي الله عنه عيدا يستمعون فيه ويرفع عنهم القلم لمدة 3 أيام يفرحون. وفي بعض البلاد الإسلامية اليوم نصب تذكاري يسمونه بابا شجاع الدين، وإذا أردتم تبحثون ادخلوا في الانترنت بابا شجاع الدين، شوفوا الشيخ رجلكم من المعلومات العجيبة الغريبة كيف جعلوا نصبا تذكاريا يزورونه يتذكرون به قتل عمر، ويقول هذا الرجل يعني أنقذ الإسلام بقتل عمر رضي الله عنه. انظر العجائب اختراع العقل، نسأل الله الهداية والعافية. فقال له ابن عباس وهو إمام من أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبر الأمة وترجمان قرآنها، قال وكأنه يجزعه، يعني يزيل عنه الألم، يزيل عنه الجزع، يصبره، يقول له اصبر يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك ولئن طعنك أو قتلك لكنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم ولاك الله على المسلمين فأحسنت إليهم. فرد عليه عمر رضي الله عنه أنه ليس له في هذا فضل، وأن الفضل كله بيد الله، وهذا من عظيم إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، وإيمانه بالقضاء والقدر، وأن الهداية محض هدية من الله عز وجل. من أراد الله عز وجل أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا عمر رضي الله عنه، انظر بذله وسابقته وفضله في الإسلام، ومع هذا ما نسب خيرا لنفسه قط، بل قال ليتني أخرج منها كفافا. ولهذا ينبغي لنا نحن المساكين الدراويش أننا لا نتكبر على الله عز وجل، ولا نرى لأنفسنا حظا في هدايتنا، بل نسأله سبحانه وتعالى دائم الثبات، وأننا مهما بذلنا حذركم الله والله ما نأتي ولا واحد في المليار مما بذله الصحابة رضي الله عنهم. ومع هذا يقول هذا من الله عز وجل به علي، ثم قال إن خوفي من أجلك ومن أجل أصحابك، يعني إني خائف عليكم، يخشى الفتنة، لأن عمر رضي الله عنه كما مر معنا في حديث حذيفة في الفتن أن أمير المؤمنين عمر لما سأل حذيفة رضي الله عنه وقال أخبره عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين، دونك ودونها باب موصد. فقال عمر أو يكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذا لا يغلق مرة أخرى. فعمر رضي الله عنه كما سئل حذيفة هل يعلم عمر من الباب؟ قال نعم، عمر يعلم أنه الباب، وأن الفتن ستأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنقطة عمر. وفعلا لما قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما تشاهدون، قتل بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقتل بعد ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتل غيرهم من العشرة، الزبير من العشرة قتل في الفتن، وطلحة من العشرة قتل في الفتن، وهكذا قامت الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين عظيم خوفه من الله عز وجل، قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، يعني من الأرض على قدر ما تطلع عليه الشمس من الأرض ذهبا لوددت أني أفتدي به. ولذلك معاشر الأحبة هذا يبين لنا يعني مصداق قول الله، وهذا يصدقه قول الله عز وجل، وهم فهموا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعمر كما رأيتم علمه ودينه، ومع هذا يعرف قدر الله عز وجل، ولذلك هو أعظم الناس في زمانه خشية لله عز وجل. والخشية كما تعرفون يعني ما تقع في قلب إلا من عظم الله عز وجل. نعم، حديث عبد الله بن هشام هذا الذي بعده، حديث موسى قرأناه.
نعم. وقال قال أخبرني حيرة قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
نعم، هذا الحديث أورده البخاري لهذه الكلمة ليريك فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما تفضل الله عز وجل به عليه في الدنيا وما أكرمه به في الدنيا، حيث رزقه الله صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وربما أخذ يده. الله أكبر يا هذا الشرف، النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب. ولذلك البخاري رحمه الله اكتفى من هذا الحديث بهذا القدر، كما هي عادة رضي الله رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه أنه كان يذكر في كل باب ما يناسبه من الحديث، فربما ذكره بطوله في باب، وربما ذكر أجزاءه في أبواب متفرقة، وربما ذكر رواية في باب ورواية أخرى في باب. فالشرف هنا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حيث وهبه الله عز وجل هذه النعمة الكبرى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يده ويسيران يتحدثان. هنأه الله عز وجل بما آتاه، وحشر الله عز وجل معه ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تتمة الحديث تعرفونه في كتاب الإيمان، ذكره البخاري رحمه الله، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذا حديث يبين لنا وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أنفسنا وأعظم من آبائنا وأمهاتنا، والمحبة تتجلى في المتابعة والاتباع. ولذلك كل من قدم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على حبوب نفسه في الدنيا فقد أحبه. أما الدعوة هكذا، الدعوة هذه يعني لا تقدم ولا تؤخر. وعمر رضي الله عنه ما أراد أن يزكي نفسه، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة شرع، فما أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أن عبادته كاملة أو أنه لا بد أن يحبه أكثر من نفسه، فقال إلا من نفسي. فقال النبي لا. ثم تفكر عمر رضي الله عنه في حاله فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن إلينا أعظم من إحسان أنفسنا إلى أنفسنا. إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أعظم من إحسان أنفسنا إلى أنفسنا، والله الذي لا إله غيره. ولذلك يجب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، ويجب أن نحبه أكثر من آبائنا، لأن إحسانه أكثر من إحسان آبائنا، وأكثر من أمهاتنا، لأن إحسانه صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي أكثر من إحسان آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأبنائنا والناس أجمعين. ولذلك حفظكم الله، هل جزاء الإحسان إلا ماذا؟ إلا الإحسان. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأبنائنا والناس أجمعين. وبهذا انتهى حفظكم الله يعني كتاب أو باب فضائل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل بعد هذا حفظكم الله إلى فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان هكذا؟ نعم.
باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحضرها عثمان وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان.
نعم، هذا وصله الترمذي وغيره، وإسناده صحيح ومذكور في فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحديث الثاني قال حماد وحدثنا عاصم الأحول.
قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بن نحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. وفي مسلم أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته وجمع عليه ثوبه فقضى حاجته وخرج. فلما خرج سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبت، قالت: يعني أيعقل أن تعظم عثمان أكثر من أبي بكر وعمر؟ يعني دخل أبو بكر فما تغيرت ودخل عمر فما تغيرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. الملائكة ملائكة السماء تستحيي من عثمان رضي الله عنه لعظيم حيائه رضي الله عنه. والحياء من الإيمان، والحياء خصلة وشعبة يحبها الله عز وجل، والحياء لا يأتي إلا بخير. انظر من شدة حيائه رضي الله عنه يعني استحيت الملائكة منه. وفي رواية أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن جاء وجدني على هذه الحال أن يستحي فلا يرفع لي حاجته، فغيرت من وضعي حتى يرفع إلي حاجته رضي الله عنه. ومما يروى في حياء عثمان رضي الله من حياء عثمان أنه ما سار عاريا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وما اغتسل رضي الله عنه قائما عاريا، بل كان يجلس في ناحية هكذا ويصب الماء على نفسه ثم يلبس ثيابه ووجهه ويقوم من شدة حيائه. ومع هذا ما استحيا هؤلاء الخوارج منه رضي الله عنه وأرضاه، و يعني هجموا عليه في داره وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. هذا فعل الخوارج، لا كما قال النبي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من خرج على امتي فضرب ضرها وفاجرها ولم يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. هذا عثمان رضي الله عنه وهؤلاء قتلته، نعوذ بالله. نعم.
قال ابن شهاب: اخبرني عروه ان عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوت قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر: أراه. قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله فيه أمور كثيرة. أولها أن دعاة الفتن لما رأوا أن الدولة الإسلامية ما سقطت بمقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه تفكروا في السبب، وهو أن القاعدة الإسلامية لا زالت صلبة، وأن الناس على دينهم، وأن عمر إذا مات خلفه عثمان، إذا مات منا سيد قام سيد قول لفعول قول لأبطال الرجال فعوله، بالعكس يعني إذا مات عمر رضي الله عنه قام بدله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا ما لكم إلا أن تضربوا الناس بعضهم ببعض. ولذلك جاء عبد الله بن سبأ اليهودي ثم ادعى أنه مسلم ثم أنه يعني صاحب دين ثم ادعى أنه داعية وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر ثم ادعى بعد ذلك أنه مجاهد، وبدأ يبث من أواسط عهد عثمان رضي الله عنه يعني من سنة تقريبا 34 ونحوها، بدأ دعاة الفتن يبثون دعايات ضد عثمان رضي الله عنه وارضاه. وهذه الدعايات فيها حق وفيها باطل، لكن ما فيها من باطل أضعاف ما فيها من حق، وما فيها من حق لا يستاهل هذه الثورة على عثمان رضي الله عنه. يعني ما فيها من باطل أضعاف ما فيها من حق، لكنهم مرروه ببعض هذا الحق الموجود، مرروه بماذا؟ ببعض هذا الحق الموجود. وهذا الحق الموجود لو فرضنا جدلا وجوده ليست هذه عقوبته، يعني كون عثمان رضي الله عنه جمع يعني المصحف مثلا هذا حق ولا باطل؟ جمع المصحف من اعظم اعمال عثمان رضي الله عنه، لازلنا ندعو الله لعثمان ان جمع الله كلمتنا به، وإلا لصارت أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. كونه رضي الله عنه وأرضاه حمل حمى لإبل الصدقة، كونه رضي الله عنه صلى الظهر أربعا في منى، نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى اثنتين، لكن عثمان رضي الله عنه رأى شيئا واجتهد وهو أهل لذلك. كونه زاد الأذان الثاني مثلا، يعني كونه أخر الحد على الوليد، والوليد كان أميرا من أمرائه وكان يعني أخ لعثمان لأمه أخوه لأمه وكان أميرا من أمراء عثمان، وشهد عليه بشرب الخمر، شرب الخمر كغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فعثمان رضي الله عنه أخر الحد لا لأنه لا يريد أن يقيم عليه الحد، بل يريد أن يتثبت. ولذلك فعلا لما تثبت رضي الله عنه وأرضاه أقام عليه الحد كما في هذا الحديث، جلده 80 جلدة. فهؤلاء بثوا هذه الدعايات من أجل حجبكم الله، من أجل تأليب الناس على عثمان رضي الله عنه، وفعلا نجحوا، فعلا نجحوا في تأليب الناس على عثمان رضي الله عنه. ولذلك كما مر معنا في كتاب الفتن ذهبوا إلى أسامة وقالوا له ألا تنصح لهذا الرجل؟ لكن شوفوا شو الفرق بين أسامة رضي الله عنه وبين هذا التابعي. لا شك أن فقه الصحابة أعظم من فقه التابعين، وإن كان التابعون رحمهم الله على علم وخير. فهذا الفقيه الصحابي قال أتظنون أني لا أكلمه؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يريدون منه أن ينكر على الولاة علنا، والإنكار على الولاة علنا مفسدة عظيمة. ولذلك أسامة رضي الله عنه أبى هذا وقال لا أفتح باب شر. أما هذا التابعي رحمه الله فقد دعا عثمان وقال عندي لك نصيحة، فاستعاب عثمان منه وخشي أن يبلغه كلام ليس حق، وأي خبر يعني سمعته أو مكان دخلت لا بأس أن تستعيذ. ثم دعا وقال نصيحتك، فقال له يعني أنت فيك وأثنى عليه خيرا. ثم قال الناس تكلموا في الوليد، فقال خير إن شاء الله أنا أفعل. ثم قال يعني لماذا ما تتكلمون على أبي بكر وعمر كما تتكلمون علي؟ وقد ذكر العلماء هذه العلة، لماذا ما تكلم أهل الفتن على أبي بكر؟ قالوا لقصر مدته وانشغالهم في حروب المرتدين. لماذا ما تكلموا على عمر؟ لهيبة عمر في قلوب الناس، بل إن بعض الناس يقول كنت لا أستطيع أن أصلي بالصف الأول هيبة من عمر رضي الله عنه، قال لأنه يلتفت على الناس ثم يقول استووا، يقولها مرة وثلاثة، واللي ما يستوي يضربه رضي الله عنه وارضاه، له هيبة. ولذلك السلطان كما جاء في الحديث عن عثمان وغيره، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويعني كما يقول مفتى يقولون إذا يعني شفت واحد وصوابته ما شاء الله يعني حلوة وزينة، ترى في وراء نجدة تمشي وراء نجدة، ولذلك يطالبون لا يخاف من النجدة، ما هو خائف من الله عز وجل. والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. ولذلك لما كان عثمان رضي الله عنه هين لين هكذا فعل الناس به رضي الله عنه وارضاه، قال فما هذه الأحاديث الذي تبلغني عنكم، لماذا يعني هكذا يا تتكلمون في وأنا على سيرة الشيخين؟ ثم أقام الحد على أخيه الوليد رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان، وعزل الوليد عن الإمارة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا تعده،
فقال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله ابن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني.
هذول هم مقدمات الثوار، لأن عبد الله بن سبا خرج من المدينة وذهب إلى مصر ثم ذهب إلى أطراف الجزيرة وجمع أناسا وصار يبث فيهم دعايات. واحد من هؤلاء جاء وسأل عبد الله بن عمر، اسمعوا الأسئلة، يسأل عن دين عثمان، يسأل هذا المسكين عن دين عثمان، اسمعوا جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك. أما فراره
يعني فرح بهذا، كبر فرحان أنه لقى يعني طعن في عثمان رضي الله عنه المسكين. نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لما نثر عثمان رضي الله عنه الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك للعسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان. وهذا المسكين يبحث وراء عثمان يدور مثالب على عثمان، هؤلاء المساكين نسأل الله العافية. نعم.
قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك.
وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه، لما ألقى إليه هذا الرجل هذه الشبه ما تركه وذهب. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا سمع شبهة ألقيت على ديننا أو على ولاة أمورنا أو على عقيدتنا أو على شيء من أصولنا وثوابتنا أن لا يتركها تمر، إما يرد عليها وإلا يرفعها إلى عالم حتى لا يبقى هو في قلبه منها شيء وحتى ينشر هذا الرد. فهذا موقف عمر ابن عمر رضي الله عنه. قوله أنه تغير فر يوم أحد، تعرفون قضية يوم أحد وأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل ونزلت براءتهم وتوبتهم من السماء في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه توبة من الله لا لعثمان وحده بل لكل من فر يوم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم وحصل لهم ذاك الذي حصل بسبب مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن لا ينزلوا من ذلك الموقع، فهم اجتهدوا لما رأوا يعني بداية النصر، اجتهدوا رضي الله عنهم وارضاهم ونزلوا. فوقع بسبب هذا الاجتهاد أمور عظام جدا، حتى كاد الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا حلقة المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث. فهذا ليس لعثمان خاصة، بل لكل الصحابة الذين حصل منهم هذا. قال وأما تغيبه عن بدر فلأن النبي أمره من أمره بذلك، ولو حضر بدرا لصار عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيبته ببدر لأن النبي أمره أن يمرض رقية رضي الله عنها وارضاها. ومن عجائب أن بعض الرافضة الآن ينكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنات غير فاطمة، ويقول ليس له إلا فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم له زينب، وله أم كلثوم، وله رقية. وعثمان رضي الله عنه تزوج اثنتين، تزوج رقية، ولما مات تزوج بعدها أم كلثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها، ولذلك لقب بذي النورين رضي الله عنه وارضاه، وهذا شرف عظيم له رضي الله عنه وارضاه. قال وأما تغيبه عن بيعة رضوان، العلماء يقولون بيعة الرضوان كانت بسبب عثمان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة سفيرا لفضل أسرته وبيته في قريش، ولذلك قريش كانت تهاب أسرة عثمان رضي الله عنه وكانت تعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية بعث عثمان رضي الله عنه، فأشاع الناس أن أهل مكة قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على القتال، وبايع الصحابة رضي الله عنهم تلك البيعة المباركة على أن لا يفروا إذا قاتلوا يعني على القتال، وعلى أن لا يفروا إذا قاتلوا كفار مكة. ثم سلم الله عز وجل وعاد عثمان، وانتهت القضية بذلك الصلح المبارك الذي ذكر الله عز وجل أنه فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم حدث بذاك اليوم شرف لعثمان ما حدث لغيره، فإن جميع الصحابة رضي الله عنهم بايعوا بأيديهم، إلا عثمان رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيمناه. ولا شك ولا ريب أن يمن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير له من يمناه، لا شك ولا ريب. حضرتكم الله، هل أن عثمان رضي الله عنه حاضر وبارع؟ والله إن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بيمناه الشريفة خير لعثمان، فهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه. لكن هكذا أهل البدع وأهل الفتن وأهل الشبهات يقلبون الخير شرا، نسأل الله عز وجل العافية. نعم.
باب قصة البيعة والاتفاق على،
ثم قال له عثمان، نعم كلمة، قال له يعني ابن عمر، قال اذهب بها الآن معك، خذها الآن، روح قل له اللي وراءك، قل اللي وراءك. وسيأتي أنهم ما تركوا ابن عمر، سيأتون إليه ويسألونه كذلك أسئلة أخرى، لأنهم أهل شبه، نسأل الله العافية. نعم.
نقرأ حديث الشيخ
باب إيش؟
باب قصة البيعة.
والله الحديث طويل، إن شئتم نشرحه. قصة البيعة يعني بيعة عثمان رضي الله عنه، إن شئتم نشرحه هكذا يعني كلمة كريمة، لأنه طويل جدا. فنقول مستعين بالله عز وجل، باب قصة البيعة يعني قصة بيعة عثمان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على الخلافة بعده، وأبو بكر رضي الله عنه نص على الخلافة بعده لعمر رضي الله عنه. فلما جاء عمر رضي الله عنه جمع بين السنتين، بين عدم تعيين رجل بعينه وبين عدم ترك الأمر للناس، بل جمعهم على هؤلاء الستة. قال والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكيف أن الأمة أجمعت بما فيها علي رضي الله عنه وأرضاه، وبما فيها جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم وبقية الآل كلهم أجمعوا واتفقوا على ولاية عثمان رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب أيام بالمدينة، لأنه قتل رضي الله عنه في المدينة، وكان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تقول له أمنا حفصة: كيف الشهادة يا أبتاه أنت في المدينة؟ الشهادة هناك عند فارس والروم، روح قاتل هناك تستشهد. قال: إن يريد الله عز وجل خيرا يكن. وفعلا استجاب الله عز وجل له، ورأى قبل موته رضي الله عنه بأيام كأن ديكا أحمر النقرة، فقص ذلك على بعض أمهات المؤمنين فأولته بأن أعجميا يقتله، وفعلا وقع كما أولت رضي الله عنها. قال: وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حليف فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ بعثهما جابيين للخراج في أرض العراق، فقال: عسى ما شددتم على الناس. هذا معناه: عسى ما شددتم على الناس في طلب الخراج. فقال: لا، حملناهم ما يطيقون، ولو ضاعفنا عليهم هذا الخراج لأطاقوا. ففرح بذلك عمر رضي الله عنه، لأنه ما يريد أن يثقل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: انظرا أن تكونا حملتم الأرض ما لا تطيق. فقال: لا. قال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. يعني ليصنع شيئا سياسة، يدبر أمرا في تقسيم أموال أهل العراق حتى لا تحتاج الأرملة من المسلمين شيئا أبدا. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، ومن عظيم حرصه رضي الله عنه، ومن عظيم عدله رضي الله عنه في توزيع هذه الأموال بين الأمة. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيبه، يعني قتل رضي الله عنه. قال: إني لقائم، يحكي الآن قصة مقتل عمر رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبة، لأنه أصيب في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خالا تقدم فكبر، وربما قرأ يوسف أو النحل، يعني في صلاة الفجر يقرأ سورة يوسف ويقرأ سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. وفي هذا حسن تدبيره رضي الله عنه، وأن على الإمام إمام الحي أن ينظر في مصلحة جيرانه، يؤخر الإقامة قليلا إذا رأوا ذلك، يقدمها قليلا إذا رأوا ذلك ما دام في الوقت، يطيل شيئا إذا رأوا ذلك، يقصر شيئا إذا رأوا ذلك. وأن من السنة إطالة الركعة الأولى في صلاة الفجر والركعتين في صلاة المغرب والعشاء والعصر والظهر، هذا من السنة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره. قال: حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر لصلاة الصبح، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. لما ضرب رضي الله عنه قال: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين. العلج هذا الغلام المملوك غير المسلم يسمى علجا في لغة العربي. قال: بسكين ذات طرفين، يعني لها حدين، إن أصابت من يمينها قتلت، وإن أصابت من يسارها قتلت. لا يمر على أحد يمينا ولا شمال إلا طعنه. والمسجد حجرة من الله طبعا مظلم، لا إضاءة فيه ولا سرج فيه، والمسجد بطحة، وآخر المسجد ما يعرفون إيش الحكاية وإيش القصة. فهذا الرجل اللي حوله انتبهوا أن هناك مشكلة فهجموا عليه، فكلما هجم عليه إنسان ضربه. قال: حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 طعنهم، فمن أثر فيه الطعن قتله سمها، فقتل 7 مع عمر رضي الله عنه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، البرنس هو الذي يلبس فوق الثياب من صوف ثقيل، طرحه عليه. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لما تيقن أنه مأخوذ قتل نفسه بحديدته، فحديدته في بطنه يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني هذا من السنة أنك إذا أصبت بشيء في الصلاة أنك تستخلف رجلا. ولذلك من السنة أن يلي الإمام ذوي الأحلام والنهى كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلي يمينكم ذوي الأحلام والنهى حتى إذا أراد أن يستخلف استخلف أحد هؤلاء. فاستخلف عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة فقدمه. قال: فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى من مقتله. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. قالوا: صلى فيهم بسورتين قصيرتين، سورة العصر والكافرون. قرأ في الأولى العصر لأن عمر ما قرأ شيئا، قرأ الفاتحة والكافرون والعصر، ثم الثانية قرأ الفاتحة والكافرون. فلما حمي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس انظر من قتلني، يريد أن يعرف هل هذا أمر فتنة بين المسلمين وإلا عدو متلصص من الخارج ينتبه حتى ينتبه للدولة المسلمة. قال: فجال ساعة، يعني ذهب يبحث، ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، يعني الصانع الذي يصنع الحديد. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لأن هذا الصانع وقف عليه عمر رضي الله عنه فاشتكى، يريد يتحكك بعمر، اشتكى سيده المغيرة وقال: إنه يأخذ مني إخراجا كثيرا. فقال: يعني أنت صانع ماهر وما يأخذ منك شيء قليل، ولقد علمت أنك حاذق بصناعة الرحى. فقال: والله لأصنعن لك رحا تتحدث بها العرب والعجم. فقال عمر، لما يعني عمر فقيه، قال: والله لقد تهددني العلج، هذا هددني يقتلني، ولو كنت آخذا أحدا بالتهمة لأخذته، وكنت آخذ أحد بالتهمة، لكن لكمال عدلي رضي الله عنه وأرضاه أن لا يقبله. قال: لكن أنت لماذا؟ قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام حتى لا يحاج بلا إله إلا الله يوم القيامة أو أنها فتنة. قال: قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العروج بالمدينة، لأن عبد الله بن عباس كان عنده خير كثير رضي الله عنه، وكان صاحب مال، وكان عنده من الغلمان الكثير، وكان عمر رضي الله عنه كلما رأى كثرة الخلطة في المدينة كره هذا، وكان يريد أن تبقى المدينة فقط للمسلمين للأنصار والمهاجرين، وهؤلاء استردوا غلمانا من الكفرة وغيرهم كثير. فعمر كان يكره هذا، يقول: اخرجوا هذا المدينة. فقالوا: المدينة كبرت وعندنا مزارع وعندنا صناعات ونحن نحتاج إليهم. قال: وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: تريد أقتلهم؟ قتلتهم كلهم. فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، أي أخطأت بلغة أهل المدينة بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، لأن هؤلاء الذين بالمدينة إما رجل ادعى الإسلام فهذا لا يجوز قتله لأنه مسلم، أو رجل ذمي والذمي لا يجوز قتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقال: نقتلهم؟ قال: لا، ما تقتل أحدا، يعني بعد إما أنهم أهل ذمة وأنهم. قال: فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، لأن الناس ما رأوا إمامهم قد قتل هذه القتلة الشديدة، يعني حنت ورقت قلوبهم لعمر، وتذكروا سابقته في الإسلام، وتذكروا فضله، وتذكروا أنه ثالث ثلاثة رضي الله عنه وأرضاه، وأن حصل للمسلمين شيء كثير. فكأن الناس ما أصيبوا مصيبة إلا بعمر، يسألوا: كيف حال عمر؟ إيش فعل عمر؟ إيش صار بعمر؟ ما لهم كلام إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال قائل: لا بأس. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشرب. النبيذ حفظكم الله هو الماء يحلى بتمر أو بزبيب، وكانت عادة العرب أن يحلون ينقعون الماء بتمر أو زبيب فيشربونه في الصباح، هذا هو النبيذ. أما ما عدا هذا فهو غير جائز. إذا زاد حفظكم الله النبيذ عن اليوم واليومين، أو تغير طعمه، أو تغيرت رائحته، أو قذف الزبد، هذا أصبح خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا النبيذ غير يظن النظام أنه النبيذ العرفي الآن، لأن النبيذ العرفي عندنا الآن هو المسكر، يعني سواء سميناه نبيذا او سميناه خمرا او سميناه كحول او سميناه مشروبات روحية او اي لاهو اسماء. هذا النبيذ عبارة عن تمر ينقع من النيل فيحلى به الماء فيشرب في الصباح، او يوضع به عنب او زبيب ينقع من النيل فيشرب في الصباح، وبعد هذا يكب الباقي ما يبقى الباقي. فسقي عمر رضي الله عنه شيئا من النبيذ فخرج من جوفه، يعني ما كان عندهم طبعا خياطة زي ما عندنا الحمد لله الان يخيط امر يسير. فلما رأوا ان جوفه لا يمس يتوفق خافوا عليه. قال ثم اسي بلبن فشربه، لان الناس قالوا يمكن هذا وسخ مو ما هو يعني ما هو النبيذ الذي شربه، لعله من وسخ البطن خرج معه. قالوا نتأكد مش فيه لبن ولا لبن ابيض. فخرج عرفنا انه يعني تقطع بدنه، فخرج من جرحه اللبن فهلموا انه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب هذا الذي ذكرناه في الامس فقال ابشر يا امير المؤمنين بشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة يعني انك عملت اشياء كثيرة ثم ختمها الله بمسك، نسأل الله زقر الشهادة في سبيله وعواء الشهادة. قال وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي. وهذا من تواضع رضي الله عنه وعظيم ايمانه وعدم تكبره. الله اكبر. ثم قال فلما ادبر اي الشاب اذا ازاره يمس الارض. انظر عمر رضي الله عنه وارضاه ودقته وحرصه على المسلمين. قال ردوا علي الغلام. ثم قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. والان عندما تنصح انسان تقول ثوبك طويل يا اخي او بنطلون طويل، يقول يا اخي وين الناس الدنيا وصل القمر والناس المسلمين فيه المشاكل، وانت الان الحين تقول لي يعني ثوبك طويل وسروالك طويل. نقول انظر الصحابه رضي الله عنهم الان هم في اعظم مصيبه اصيبها المسلمون، ومع هذا عمر رضي الله عنه ما ترك هذه السنه، لان النبي يقول ما اسفل الكعبين فهو في النار لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلا. فهذه يعني كبيره من الكبائر. انظر الى عمر رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عن عمر قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، والدين امره مهم. انظر بماذا بدا عمر رضي الله عنه وارضاه. قال فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحوه، وكله كما ذكر الشراح والحديث كان ينفقه في سبيل الله، يستدين لينفق في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه. قال ان وفى له مال ال عمر فاده من اموالهم، والا فسل في بني عدي بن كعب، فان لم تفي اموالهم فسل في قريش ولا تعدهم الى غيرهم. يعني لا يريد ان يكون لاحد منا غير قبيلته رضي الله عنه وارضاه واهل بيته، يريد ان يسدد اهل بيته عنه دينه. قال فاد عني هذا المال. ثم طلب امرا اخر خطير جدا رضي الله عنه. ثم قال انطلق الى عائشة ام المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلامة، ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، عائشة رضي الله عنها تبكي على فقد عمر رضي الله عنه. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلامة ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه. الله اكبر، هذا الشرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر رضي الله عنه. وهذا ثالث الاقمار كما مر معنا في امس، انها رأت ان ثلاثة اقمار سقط في حجرتها رضي الله عنها. فقالت كنت اريده لنفسي، كانت تتمنى ان تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها وجوار ابي بكر رضي الله عنه وهو ابوها، لكن رضي الله عنها قالت ولأوثرنه به اليوم. تؤثر عمر رضي الله عنه وارضاه لانها ترى انه اولى منها بالشرف، وليس هذا فيه حفظكم الله يعني ترك التسابق والتنافس، لاننا نحن مامورون بالتسابق والتنافس، ولا تقدم احد على نفسك في عمل الطاعات، لكن هذا في شرف، وهي ترى ان عمر اولى منها بهذا الشرف رضي الله عنها وارضاها، وهذا من فقهها رضي الله عنها وارضاها. فلما أقبل يعني لما مات ووصل وكفن وحمل قال هذا عبد الله بن عمر، يعني آسف، لما رجع عبد الله بن عمر من عائشة وأقبل على أبيه قال هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال ارفعوني، لأن عمر كان يهتم بهذه المسألة. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك، استعجله البشارة. فقال الذي تحب يا أمير المؤمنين؟ أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. يريد أن يتشرف بأن يكون جسده بجوار جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعطله والله الذي لا إله غيره، وهنأه الله عز وجل بهذا الشرف، وجمعنا الله عز وجل بهم في الجنة. ثم قال رضي الله عنه فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأسلوني، وإن ردتني يودوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة ابنة عمر رضي الله عنه وهما، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، لما رآها الرجال الأجانب الذين كانوا حاضرين موت عمر قاموا وأفسحوا المجال لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ومن معها من نسائها، فولدت عليه فبكت عنده ساعة، ساعة ليس ساعة يعني مدة من الوقت، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، يعني أنها قامت ودخلت داخل البيت. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. وتردد كثيرا كما جاء في بعض روايات الحديث، تردد وقال والله لا أحملها حيا وميتا، يدبرون أمرهم. فقال عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين والله لو كانت لك غنم في هذا الجبل ثم مت من غير أن تعهد إليها، يعني أن تعهد بها إلى رجل، لصرت مفرطا في هذه الغنم، فكيف بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما ألحوا عليه رضي الله عنه تفكر وقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر رضي الله عنه، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هداه الله عز وجل وألهمه، كما مر معنا أن الله عز وجل يجري الحق على لسانه رضي الله عنه وأرضاه من غير عصمه. فجمع بين السنتين، بين الاستخلاف وبين عدم تعيين رجل بعينه، فاختار للمسلمين 6 أشخاص وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة الأحياء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واستبعد منهم واحدا لا لضعف فيه ولكن لقرابته منه، وهو ابن عمه سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وكان حيا رضي الله عنه وأرضاه. لماذا استبعده؟ استبعده لأنه ابن عمه، فخشي أن يداهيه الناس أو يداهنونه أو يجاملونه فيولون يقول هذا ابن عمه أو لا، فلم يجعله رضي الله عنه مع هؤلاء 6. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وهؤلاء هم بقية العشرة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، ولأنه رضي الله عنه كان يرى منه فقه رضي الله عنه، فأراد أن يشهد يعني هذه المجالس المباركة هذه الشورى وليس له من الأمر شيء. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عبد ولا خيانة، لأن عمر رضي الله عنه عزل سعد رضي الله عنه عن إمارة الكوفة ولا غيره، وهذا من يعني فقه رضي الله عنه وشيء رآه، ثم بين لهم أنه ما عزله رضي الله عنه وأرضاه من أجل ضعف ولا خيانة، فلا تأخذون هذا في قضية الشورى وتقولون ما دام عمر عزله نحن لا نوليه، لا، فإن وليتموه فنعم الرجل هو، وإلا فليستعن به من ولي على خلافة المسلمين. ثم أوصى رضي الله عنه بوصايا عظيمة جدا، قال رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجباة المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر مع أن الذي قتله واحد من أهل الذمة الذي قتل عمر من هو رجل من أهل الذمة ومع هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ومع هذا أدخلهم في الوصية. بل اسمع ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه. قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم لأن أهل الذمة لا يدخلون لا يقاتلون وليس لهم جيش فنحن نقاتل وندافع عنهم. إذا اعتدى عليهم إنسان يجب على ولي الأمر المسلم أن يدافع عن أهل الذمة أن يدافع عن كل من في بلده وهذا هو من عدالة الإسلام ولا يكلف إلا طاقتهم. قال فلما قبل خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يعني في إلى بيت عائشة رضي الله عنها يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط يعني الستة أهل الشورى أهل الحل والعقد. انظر أهل الحل والعقد ليس شرطا أن يكونوا كثيرين وليس شرطا أن يكونوا ملايين أبدا وإنما من كان لهم قدرة على حل الأمور وعقد الأمور هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فالناس لما رأوا عمر رضي الله عنه جعل أمر الأمة كلها جعل أمر الأمة كله بيد هؤلاء الستة سكتوا وصبروا ورضوا بحكم هؤلاء الستة فصار هؤلاء الستة هم أهل الحل والعقد. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشورى. ليست المسألة مفتوحة يعني يشاور من هب ودب وينتخب من هب ودب ويبيع ذمته من هب ودب أبدا وإنما يختار للأمة الثقات الذي ما يبيع ذمته بالمال ولا يبيع دينه بالمال ولا يبيع صوته بالمال كما نرى هذه الانتخابات في كثير من الدول يشترى الصوت بدجاجة دجاجة تبايعه وأنت ما تدري لعله عدو من أعداء الإسلام والله الذي لا إله غيره. هذا الموجود في كثير من هذه التمثيليات المسمات انتخابات إنما الذي ينتخب والذي ينتخب والذي يشاور والذي يشير هم ثقات الأمة هم العقلاء هم أهل الفضل هم أهل العلم هم أهل التقوى الله عز وجل هم أهل الحنكة والسياسة والحكمة لا عامة الناس حفظكم الله ورعاكم. كما قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاء لا خير فيهم أتباع كل ناعق كل ناعق ينعق اليوم يتبع طوائف. يعني عندما تقول نريد تحكيم القرآن يخرج مليون يتابعونك جزاهم الله خير. عندما تقول لا نريد تحكيم القرآن يخرج مليون ثاني يتابعونك. يعني آخر مظاهرة في تركيا مليونين في بلد مسلم تظاهروا ضد الإسلام لا نريد الإسلام نريد العلمانية. هذول ينتخبون هذول يقودون الأمة في تركيا آخر مظاهرة سمعتموها لعلكم مليونين مسلم في الظاهر والله أعلم في الباطن في دولة مسلمة عينك عين يقولون ما نريد الإسلام. فهؤلاء هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق نسأل الله العافية. لكن انظر إلى فقه عمر رضي الله عنه ليس في كل الصحابة بل في ستة فقط وهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله عنه وارضاه اجعلوا امركم الى ثلاثة. قال نحن ستة وعندنا ثلاثة ايام لا بد ان نختار خليفة واذا جلسنا نحن الستة نتحاور لعل الوقت يطول والخلاف يزود وهذا يأتي برأي وهذا يأتي برأي، كلكم يود أن يكون خليفة؟ قال ثلاثة لا ما نود، قال اخرجوا منها. فتنازل فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. قال الزبير أنا لا أريد الخلافة ونصيبي في الخلافة قد جعلته لعلي. فقام وخرج وقال دبروا أمركم. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتنافسون في الخلافة أبدا، وأن ما جرى بين الزبير رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه ما كان لأجل الدنيا أبدا، لأن الزبير رضي الله عنه تقابل مع علي رضي الله عنه في الجبل في موقعة الجمل، كان الزبير رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه في جيش عائشة رضي الله عنها كانوا يتقاتلون في الجمل، إذا ما كانوا يتقاتلون على الدنيا أبدا. انظر هو الآن متنازل، قبل سنوات كان تنازل رضي الله عنه من خلافة لعلي لا يريدها، ما كان بينهم خلاف على الدنيا، وإنما أمر أراده الله عز وجل، وهم والله أعلم منا والله أتقى منا والله أخشى لله منا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هذه الكلمة قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي دليل على أن تلك الفترة التي قامت والله ما كان للدنيا فيها نصيب أبدا، وإلا لو كان للدنيا فيها نصيب لماذا يتنازل الزبير إلى علي رضي الله عنه وأرضاه؟ وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصار أهل الحل والعقد ثلاثة بعد أن كانوا كم؟ ستة رضي الله عنهم، وهذا من عظيم يعني إيثار الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء وحكماء الصحابة، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، قال نحن ثلاثة سنتنافس على هذه القضية ونتشاور، أنا عندي لكم رأي. واحد يخرج ويقول أنا لا أريد الخلافة وينتقي أحد الاثنين الباقين، إيش رأيكم؟ فأسكت الشيخان، فقال عمر أنا أخرج منها. فخرج رضي الله عنه منها وبقي علي وعثمان رضي الله عنهما، وصار أهل الحل والعقد واحد وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف حمل هم الأمة فما نام ثلاثة أيام ما نام رضي الله عنه، يستخير الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويشاور الصحابة، شاور المهاجرين وصاور الأنصار رضي الله عنه أيهما يضع. فبعد ثلاثة أيام من استخارة الله عز وجل واستشارة الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم جميعا ذهب، وانظروا ماذا حدث. فقال عبد الرحمن فتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم، الله يعني شهيد ورقيب علي أني أختار أفضلكم اجتهادا مني. فوافق رضي الله عنهما، قالا نعم، وعلي رضي الله عنه أفضل من عبد الرحمن بن عوف، وعثمان رضي الله عنه أفضل من عبد الرحمن بن عوف. ولذلك القضية ليست قضية تنافس على الدنيا، وإنما أمر أراده الله عز وجل ومنصب شرعي. قالوا أنت الآن ستضع خليفة للمسلمين، منصب شرعي لحماية هذا الدين وحماية المسلمين، فانظر أفضلنا عند نفسك وضع. إذا ما كان تنافس أبدا بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما. قال بعد قصة العطور في رواية أخرى، قال بعد مشاورة فأخذ بيد أحدهما فقال يعني علي رضي الله عنه لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم فقال نعم، ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق منهما قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي. ولذلك أول مبايع لعثمان رضي الله عنه علي، ما كان في الغرفة ثالث إلا الله عز وجل، لأن البيعة تمت في بيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولا. كان عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وغلام عبد الرحمن بن عوف وفي قبل صلاة الفجر من اليوم الثالث، وعلي رضي الله عنه فارس لو كان يرى للخلافة له حق شرعي في الخلافة لقتل هؤلاء الثلاثة وتولى وهو رضي الله عنه، لكن ما كان يرى له حقا شرعيا، بل أول من بايع عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا رد على الرافضة الطاعنين في خلافة الشيخين وعثمان رضي الله عنه، نقول أنتم أعلم ولا علي رضي الله عنه؟ أنتم أشجع ولا علي رضي الله عنه؟ أنتم أعلم بهذه النصوص التي تذكرونها ولا علي رضي الله عنه؟ أنتم أحرص على هذه المرتبة الشرعية ولا علي رضي الله عنه؟ هذا علي سمع وأطاع مدة خلافة أبي بكر، وسمع وأطاع مدة خلافة عمر، وسمع وأطاع مدة خلافة من؟ عثمان، بل بايعه رابع أربعة قبيل الفجر في بيت، وهو الشجاع رضي الله عنه، لو كان له الحق لأخذه بيده رضي الله عنه، لكن ما كان يراه حقا. قال ورجع أهل الدار فبايعوه، ثم بعد هذا خرج رضي الله عنه لصلاة الفجر وبايعه يعني بقية الناس. نعم.
باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي.
الظاهر نقف نكتفي بهذا القدر، يعني وإن كنا كودنا نزيد على هذا، لكن غدا إن شاء الله بعد المغرب يعني يكون في درس إن شاء الله، بعد عشاء نكمل بإذن الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وننبه الإخوة إلى أمرين. الأول أنه بعد صلاة المغرب غدا سيكمل الشيخ العقيل بإذن الله تعالى درسه. الثاني أن اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يوم الخميس بعد صلاة الفجر.
نعم، اليوم نبدأ عند أبي سعيد. قال الشيخ حدثنا يحيى البكير حدثنا الليث وأنا عقيل. طيب قال الشيخ بس فعل الإعلام بس عن أبي سعيد وتنتبه المكرر، أنا ونبدأك حيث تقرأ المكرر. خلاص جزاك الله خير، شكرا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتي دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في مناقب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. وساق البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اشتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم، في هذا الحديث أيضا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، وفيه بشارة لعمر رضي الله عنه وتزكية له بأن الله عز وجل قد أنعم عليه بهذا الدين حتى ستر جسده، بل زاد على ذلك. ولذلك أهل التعبير يقولون: إذا رأى الإنسان نفسه وعليه ثوب فهذا الثوب هو دينه، ومبلغ دينه مبلغ ثوبه من جسده، فإن رأى ثوبه سابغا فدينه سابغ، وإن رأى في ثوبه نقص فإن عنده نقص ينبغي له أن يكمله. وهذا أخذا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوله أي فسره بالدين، وأن عمر رضي الله عنه عنده دين عظيم. نعم.
وساق البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ما ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم
صحبتهم بالتعريف نعم جماعتهم،
ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم هم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره به من الله جل ذكره من به
علي من الله جل ذكره
فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي صياع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه.
نعم.
قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا.
نعم، مراد البخاري رحمه الله من إيراده لهذا الحديث في فضائل عمر رضي الله عنه الرد على الرافضة الذين يطعنون في عمر رضي الله عنه ويزعمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون فيه. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يثني على عمر رضي الله عنه، قال لما طعن عمر جعل يعلم أي يتألم، لأن عمر رضي الله عنه طعن طعنات عديدة بسكين ذات حدين وقد غمسها صاحبها وسقاها السم أياما حتى تكون يعني قاضية، وطعنه في بطنه وفي ظهره عدة طعنات رضي الله عنه وأرضاه. وطاعن عمر كما تعرفون فيروز أبو لؤلؤة المجوسي، وكان مجوسي وكان حدادا يسكن المدينة، وهو غلام مملوك للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. أبو لؤلؤة المجوسي هذا بإجماع أهل السنة وغيرهم أنه مجوسي ليس على الإسلام، ليس مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، ومع هذا فإن أعداء الإسلام أعداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسبوه إلى الإسلام وقالوا إن قتله لعمر رضي الله عنه إسلامه، يعني إنه عمل الإسلام عملا عظيما قتل عمر، وهذه تعدل الشهادتين، قتل عمر بالنسبة لهذا المجوسي تعدل الشهادتين. ولذلك جعلوا يوم مقتل عمر رضي الله عنه عيدا يستمعون فيه ويرفع عنهم القلم لمدة 3 أيام يفرحون. وفي بعض البلاد الإسلامية اليوم نصب تذكاري يسمونه بابا شجاع الدين، وإذا أردتم تبحثون ادخلوا في الانترنت بابا شجاع الدين، شوفوا الشيخ رجلكم من المعلومات العجيبة الغريبة كيف جعلوا نصبا تذكاريا يزورونه يتذكرون به قتل عمر، ويقول هذا الرجل يعني أنقذ الإسلام بقتل عمر رضي الله عنه. انظر العجائب اختراع العقل، نسأل الله الهداية والعافية. فقال له ابن عباس وهو إمام من أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبر الأمة وترجمان قرآنها، قال وكأنه يجزعه، يعني يزيل عنه الألم، يزيل عنه الجزع، يصبره، يقول له اصبر يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك ولئن طعنك أو قتلك لكنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم ولاك الله على المسلمين فأحسنت إليهم. فأرد عليه عمر رضي الله عنه أنه ليس له في هذا فضل، وأن الفضل كله بيد الله، وهذا من عظيم إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، وإيمانه بالقضاء والقدر، وأن الهداية محض هدية من الله عز وجل. من أراد الله عز وجل أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا عمر رضي الله عنه، انظر بذله وسابقته وفضله في الإسلام، ومع هذا ما نسب خيرا لنفسه قط، بل قال ليتني أخرج منها كفافا، ولهذا ينبغي لنا نحن المساكين الدراويش أننا لا نتكبر على الله عز وجل ولا نرى لأنفسنا حظا في هدايتنا، بل نسأله سبحانه وتعالى دائم الثبات، وأننا مهما بذلنا حذركم الله والله ما نأتي ولا واحد في المليار مما بذله الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا يقول هذا من الله عز وجل به علي. ثم قال إن خوفي من أجلك ومن أجل أصحابك، يعني إني خائف عليكم، يخشى الفتنة، لأن عمر رضي الله عنه كما مر معنا في حديث حذيفة في الفتن أن أمير المؤمنين عمر لما سأل حذيفة رضي الله عنه وقال أخبره عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين دونك ودونها باب موصد، فقال عمر أو يكسر الباب أم يفتح، قال بل يكسر، قال إذا لا يغلق مرة أخرى. فعمر رضي الله عنه كما سئل حذيفة هل يعلم عمر من الباب، قال نعم عمر يعلم أنه الباب وأن الفتن ستأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنخت عمر. وفعلا لما قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما تشاهدون قتل بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقتل بعد ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتل غيرهم من العشرة، الزبير من العشرة قتل في الفتن، وطلحة من العشرة قتل في الفتن، وهكذا قامت الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين عظيم خوفه من الله عز وجل، قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، يعني من الأرض على قدر ما تطلع عليه الشمس من الأرض ذهبا لوددت أني أفتدي به. ولذلك معاشر الأحبة هذا يبين لنا يعني مصداق قول الله، وهذا يصدقه قول الله عز وجل، وهم فهموا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعمر كما رأيتم علمه ودينه، ومع هذا يعرف قدر الله عز وجل، ولذلك هو أعظم الناس في زمانه خشية لله عز وجل. والخشية كما تعرفون يعني ما تقع في قلب إلا من عظم الله عز وجل. نعم، حديث عبد الله بن هشام هذا الذي بعده، حديث موسى قرأناه.
نعم. وقال أخبرني حيرة قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
نعم، هذا الحديث أورده البخاري لهذه الكلمة ليريك فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما تفضل الله عز وجل به عليه في الدنيا وما أكرمه به في الدنيا، حيث رزقه الله صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وربما أخذ يده. الله أكبر يا هذا الشرف، النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. ولذلك البخاري رحمه الله اكتفى من هذا الحديث بهذا القدر، كما هي عادة رضي الله رحمه الله ورحمة واسعة ورضي عنه أنه كان يذكر في كل باب ما يناسبه من الحديث، فربما ذكره بطوله في باب، وربما ذكر أجزاءه في أبواب متفرقة، وربما ذكر رواية في باب ورواية أخرى في باب. فالشرف هنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وهبه الله عز وجل هذه النعمة الكبرى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يده ويسيران يتحدثان، هنأه الله عز وجل بما آتاه وحشر الله عز وجل معه ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تتمة الحديث تعرفونه في كتاب الإيمان، ذكره البخاري رحمه الله، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر. فهذا حديث يبين لنا وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أنفسنا وأعظم من آبائنا وأمهاتنا. والمحبة تتجلى في المتابعة والاتباع، ولذلك كل من قدم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على حبوب نفسه في الدنيا فقد أحبه. أما الدعوة هكذا، الدعوة هذه يعني لا تقدم ولا تؤخر. وعمر رضي الله عنه ما أراد أن يزكي نفسه، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة شرع، فما أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أن عبادته كاملة أو أنه لا بد أن يحبه أكثر من نفسه، فقال إلا من نفسي. فقال النبي لا. ثم تفكر عمر رضي الله عنه في حاله فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن إلينا أعظم من إحسان أنفسنا إلى أنفسنا. إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أعظم من إحسان أنفسنا إلى أنفسنا، والله الذي لا إله غيره. ولذلك يجب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، ويجب أن نحبه أكثر من آبائنا، لأن إحسانه أكثر من إحسان آبائنا، وأكثر من أمهاتنا، لأن إحسانه صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي أكثر من إحسان آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأبنائنا والناس أجمعين. ولذلك حفظكم الله، هل جزاء الإحسان إلا ماذا؟ إلا الإحسان. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأبنائنا والناس أجمعين. وبهذا انتهى حفظكم الله يعني كتاب أو باب فضائل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل بعد هذا حفظكم الله إلى فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، هكذا؟ نعم.
باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحضرها عثمان وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان.
نعم، هذا وصله الترمذي وغيره، وإسناده صحيح ومذكور في فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحديث الثاني قال حماد وحدثنا عاصم الأحول.
قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بن حويه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. وفي مسلم أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته وجمع عليه ثوبه فقضى حاجته وخرج. فلما خرج سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبت، قالت: يعني أيعقل أن تعظم عثمان أكثر من أبي بكر وعمر؟ يعني دخل أبو بكر فما تغيرت ودخل عمر فما تغيرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الملائكة ملائكة السماء تستحيي من عثمان رضي الله عنه لعظيم حيائه رضي الله عنه. والحياء من الإيمان، والحياء خصلة وشعبة يحبها الله عز وجل، والحياء لا يأتي إلا بخير. انظر من شدة حيائه رضي الله عنه يعني استحيت الملائكة منه. وفي رواية أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن جاء وجدني على هذه الحال أن يستحي فلا يرفع لي حاجته، فغيرت من وضعي حتى يرفع إلي حاجته رضي الله عنه. ومما يروى في حياء عثمان رضي الله من حياء عثمان أنه ما سار عاريا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وما اغتسل رضي الله عنه قائما عاريا، بل كان يجلس في ناحية هكذا ويصب الماء على نفسه ثم يلبس ثيابه ووجلته ويقوم من شدة حيائه. ومع هذا ما استحيا هؤلاء الخوارج منه رضي الله عنه وأرضاه، و يعني هجموا عليه في داره وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. هذا فعل الخوارج، لا يعني لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من خرج على أمتي فضرب ضرها وفاجرها ولم يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. هذا عثمان رضي الله عنه وهؤلاء قتلته، نعوذ بالله. نعم.
قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر: أراه. قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله فيه أمور كثيرة. أولها أن دعاة الفتن لما رأوا أن الدولة الإسلامية ما سقطت بمقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه تفكروا في السبب، وهو أن القاعدة الإسلامية لا زالت صلبة، وأن الناس على دينهم، وأن عمر إذا مات خلفه عثمان، إذا مات منا سيد قام سيد قول لفعول قول لأبطال الرجال فعول، وبالعكس، يعني إذا مات عمر رضي الله عنه قام بدله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: ما لكم إلا أن تضربوا الناس بعضهم ببعض. ولذلك جاء عبد الله بن سبأ اليهودي ثم ادعى أنه مسلم، ثم أنه يعني صاحب دين، ثم ادعى أنه داعية وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ثم ادعى بعد ذلك أنه مجاهد، وبدأ يبث من أواسط عهد عثمان رضي الله عنه، يعني من سنة تقريبا 34 ونحوها، بدأ دعاة الفتن يبثون دعايات ضد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الدعايات فيها حق وفيها باطل، لكن ما فيها من باطل أضعاف ما فيها من حق، وما فيها من حق لا يستاهل هذه الثورة على عثمان رضي الله عنه، يعني ما فيها من باطل أضعاف ما فيها من حق، لكنهم مرروه ببعض هذا الحق الموجود، مرروه بماذا؟ ببعض هذا الحق الموجود. وهذا الحق الموجود لو فرضنا جدلا وجوده ليست هذه عقوبته، يعني كون عثمان رضي الله عنه جمع يعني المصحف مثلا، هذا حق ولا باطل؟ جمع المصحف من أعظم أعمال عثمان رضي الله عنه، لازلنا ندعو الله لعثمان أن جمع الله كلمتنا به، وإلا لصارت أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. كونه رضي الله عنه وأرضاه حمل حمى لإبل الصدقة، كونه رضي الله عنه صلى الظهر أربعا في منى، نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى اثنتين، لكن عثمان رضي الله عنه رأى شيئا واجتهد وهو أهل لذلك. كونه زاد الأذان الثاني مثلا، يعني كونه أخر الحد على الوليد، والوليد كان أميرا من أمرائه، وكان يعني أخ لعثمان لأمه، أخوه لأمه، وكان أميرا من أمراء عثمان، وشهد عليه بشرب الخمر، شرب الخمر كغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فعثمان رضي الله عنه أخر الحد، لا لأنه لا يريد أن يقيم عليه الحد، بل يريد أن يتثبت. ولذلك فعلا لما تثبت رضي الله عنه وارضاه أقام عليه الحد كما في هذا الحديث، جلده 80 جلدة. فهؤلاء بثوا هذه الدعايات من أجل حجبكم الله، من أجل تأليب الناس على عثمان رضي الله عنه، وفعلا نجحوا، فعلا نجحوا في تأليب الناس على عثمان رضي الله عنه. ولذلك كما مر معنا في كتاب الفتن، ذهبوا إلى أسامة وقالوا له ألا تنصح لهذا الرجل. لكن شوفوا شو الفرق بين أسامة رضي الله عنه وبين هذا التابعي. لا شك أن فقه الصحابة أعظم من فقه التابعين، وإن كان التابعون رحمهم الله على علم وخير. فهذا الفقيه الصحابي قال أتظنون أني لا أكلمه؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يريدون منه أن ينكر على الولاة علنا، والإنكار على الولاة علنا مفسدة عظيمة. ولذلك أسامة رضي الله عنه أبى هذا وقال لا أفتح باب شر. أما هذا التابعي رحمه الله فقد دعا عثمان وقال عندي لك نصيحة، فاستعاذ عثمان منه وخشي أن يبلغه كلام ليس حق، وأي خبر يعني سمعته أو مكان دخلت لا بأس أن تستعيذه. ثم دعاه وقال نصيحتك، فقال له يعني أنت فيك وأثنى عليه خيرا. ثم قال الناس تكلموا في الوليد، فقال خير إن شاء الله أنا أفعل. ثم قال يعني لماذا ما تتكلمون على أبي بكر وعمر كما تتكلمون علي؟ وقد ذكر العلماء هذه العلة، لماذا ما تكلم أهل الفتن على أبي بكر؟ قالوا لقصر مدته وانشغالهم في حروب المرتدين. لماذا ما تكلموا على عمر؟ لهيبة عمر في قلوب الناس. بل إن بعض الناس يقول كنت لا أستطيع أن أصلي بالصف الأول هيبة من عمر رضي الله عنه. قال لأنه يلتفت على الناس ثم يقول استوي، يقولها مرة وثلاثة، واللي ما يستوي يضربه رضي الله عنه وارضاه، له هيبة. ولذلك السلطان كما جاء في الحديث عن عثمان وغيره، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويعني كما يقول مفتي يقولونها، إذا يعني شفت واحد وسوالته ما شاء الله يعني حلوة وزينة، ترى في وراه نجدة تمشي وراه نجدة. ولذلك يطالبون بالآية خايف من النجدة، ما هو خايف من الله عز وجل. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك لما كان عثمان رضي الله عنه هين لين هكذا فعل الناس به رضي الله عنه وارضاه، قال فما هذه الأحاديث الذي تبلغني عنكم؟ لماذا يعني هكذا يا تتكلمون في وأنا على سيرة الشيخين؟ ثم أقام الحد على أخيه الوليد رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان، وعزل الوليد عن الإمارة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تعده.
فقال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله ابن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني.
هذول هم مقدمات الثوار، لأن عبد الله بن سبا خرج من المدينة وذهب إلى مصر، ثم ذهب إلى أطراف الجزيرة وجمع أناسا وصار يبث فيهم دعايات. واحد من هؤلاء جاء وسأل عبد الله بن عمر، اسمعوا الأسئلة، يسأل عن دين عثمان، يسأل هذا المسكين عن دين عثمان، اسمعوا جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك. أما فراره
يعني فرح بهذا، كبر فرحان أنه لقى يعني طعن في عثمان رضي الله عنه المسكين. نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لما نثر عثمان رضي الله عنه الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك للعسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان. وهذا المسكين يبحث وراء عثمان يدور مثالب على عثمان. هؤلاء المساكين نسأل الله العافية. نعم.
قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه، لما ألقى إليه هذا الرجل هذه الشبه ما تركه وذهب. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا سمع شبهة ألقيت على ديننا أو على ولاة أمورنا أو على عقيدتنا أو على شيء من أصولنا وثوابتنا أن لا يتركها تمر، إما يرد عليها وإلا يرفعها إلى عالم حتى لا يبقى هو في قلبه منها شيء وحتى ينشر هذا الرد. فهذا موقف عمر ابن عمر رضي الله عنه. قوله أنه تغير فر يوم أحد، تعرفون قضية يوم أحد وأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل ونزلت براءتهم وتوبتهم من السماء في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه توبة من الله لا لعثمان وحده بل لكل من فر يوم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم وحصل لهم ذاك الذي حصل بسبب مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن لا ينزلوا من ذلك الموقع. فهم اجتهدوا لما رأوا يعني بدايات النصر اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم ونزلوا، فوقع بسبب هذا الاجتهاد أمور عظام جدا حتى كاد الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم و أدخلوا حلقة المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث. فهذا ليس لعثمان خاصة بل لكل الصحابة الذين حصل منهم هذا. قال: وأما تغيبه عن بدر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، ولو حضر بدرا لصار عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيبته ببدر لأن النبي أمره أن يمرض رقية رضي الله عنها وارضاها. ومن عجائب أن بعض الرافضة الآن ينكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنات غير فاطمة، ويقول ليس له إلا فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم له زينب وله أم كلثوم وله رقية. وعثمان رضي الله عنه تزوج ابنتين، تزوج رقية ولما مات تزوج بعدها أم كلثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها. ولذلك لقب بذي النورين رضي الله عنه وارضاه، وهذا شرف عظيم له رضي الله عنه وارضاه. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، العلماء يقولون بيعة الرضوان كانت بسبب عثمان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة سفيرا لفضل أسرته وبيته في قريش، ولذلك قريش كانت تهاب أسرة عثمان رضي الله عنه وكانت تعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية بعث عثمان رضي الله عنه، فأشاع الناس أن أهل مكة قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على القتال وبايع الصحابة رضي الله عنهم تلك البيعة المباركة على أن لا يفروا إذا قاتلوا يعني على القتال وعلى أن لا يفروا إذا قاتلوا كفار مكة. ثم سلم الله عز وجل وعاد عثمان وانتهت القضية بذلك الصلح المبارك الذي ذكر الله عز وجل أنه فتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم حدث بذاك اليوم شرف لعثمان ما حدث لغيره، فإن جميع الصحابة رضي الله عنهم بايعوا بأيديهم إلا عثمان رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيمناه. ولا شك ولا ريب أن يمن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير له من يمناه، لا شك ولا ريب حضرتكم الله. هل أن عثمان رضي الله عنه حاضر وبارع؟ والله إن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بيمناه الشريفة خير لعثمان، فهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه. لكن هكذا أهل البدع وأهل الفتن وأهل الشبهات يقلبون الخير شرا، نسأل الله عز وجل العافية. نعم.
باب قصة البيعة والاتفاق على،
ثم قال له عثمان، نعم كلمة، قال له يعني ابن عمر، قال اذهب بها الآن معك، خذها الآن، روح قل له اللي وراءك، قل اللي وراءك. وسيأتي أنهم ما تركوا ابن عمر، سيأتون إليه ويسألونه كذلك أسئلة أخرى لأنهم أهل شبه، نسأل الله العافية. نعم.
نقرأ حديث الشيخ ولا
باب ايش؟
باب قصة البيعة.
والله الحديث طويل، إن شئتم نشرحه. قصة البيعة يعني بيعة عثمان رضي الله عنه، إن شئتم نشرحه هكذا يعني كلمة كريمة لأنه طويل جدا. فنقول مستعين بالله عز وجل، باب قصة البيعة يعني قصة بيعة عثمان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على الخلافة بعده، وأبو بكر رضي الله عنه نص على الخلافة بعده لعمر رضي الله عنه. فلما جاء عمر رضي الله عنه جمع بين السنتين، بين عدم تعيين رجل بعينه وبين عدم ترك الأمر للناس، بل جمعهم على هؤلاء الستة. قال والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكيف أن الأمة أجمعت بما فيها علي رضي الله عنه وأرضاه، وبما فيها جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم وبقية الآل كلهم أجمعوا واتفقوا على ولاية عثمان رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون، رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب لأيام بالمدينة، لأنه قتل رضي الله عنه في المدينة، وكان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تقول له أمنا حفصة: كيف الشهادة يا أبتاه أنت في المدينة؟ الشهادة هناك عند فارس والروم، قاتل هناك الفشل. قال: إن يرد الله عز وجل خيرا يكن، وفعلا استجاب الله عز وجل له. ورأى قبل موته رضي الله عنه بأيام كأن ديكا أحمر النقرة، فقص ذلك على بعض أمهات المؤمنين فأولته بأن أعجميا يقتله، وفعلا وقع كما أولت رضي الله عنها. قال: وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حليف فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ بعثهما جابيين للخراج في أرض العراق، فقال: عسى ما شددتم على الناس، هذا معناه، عسى ما شددتم على الناس في طلب الخراج. فقال: لا، حملناهم ما يطيقون، ولو ضاعفنا عليهم هذا الخراج لا طاقوا. ففرح بذلك عمر رضي الله عنه، لأنه ما يريد أن يثقل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: انظرا أن تكونا حملتم الأرض ما لا تطيق؟ فقال: لا. قال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا، يعني ليصنع شيئا سياسة، يدبر أمرا في تقسيم أموال أهل العراق حتى لا تحتاج الأرمل من المسلمين شيئا أبدا. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، ومن عظيم حرصه رضي الله عنه، ومن عظيم عدله رضي الله عنه في توزيع هذه الأموال بين الأمة. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيبه، يعني قتل رضي الله عنه. قال: إني لقائم، يحكي الآن قصة مقتل عمر رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبه، لأنه أصيب في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خالا تقدم فكبر، وربما قرأ يوسف أو النحل، يعني في صلاة الفجر يقرأ سورة يوسف ويقرأ سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. وفي هذا حسن تدبيره رضي الله عنه، وأن على الإمام إمام الحي أن ينظر في مصلحة جيرانه، يؤخر الإقامة قليلا إذا رأوا ذلك، يقدمها قليلا إذا رأوا ذلك ما دام في الوقت، يطيل شيئا إذا رأوا ذلك، يقصر شيئا إذا رأوا ذلك. وأن من السنة إطالة الركعة الأولى في صلاة الفجر والركعتين في صلاة المغرب والعشاء والعصر والظهر، هذا من السنة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره. قال: حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر لصلاة الصبح فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. لما ضرب رضي الله عنه قال: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين. العلج هذا الغلام المملوك غير المسلم يسمى علجا في لغة العرب. قال: بسكين ذات طرفين، يعني لها حدين، إن أصابت من يمينها قتلت وإن أصابت من يسارها قتلت. لا يمر على أحد يمينا ولا شمال إلا طعنه. والمسجد حجرة من الله طبعا مظلم، لا إضاءة فيه ولا سرج فيه، والمسجد بطحة وآخر المسجد ما يعرفون إيش الحكاية وإيش القصة. فهذا الرجل اللي حوله انتبهوا أن هناك مشكلة فهجموا عليه، فكلما هجم عليه إنسان ضربه. قال: حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 طعنهم، فمن أثر فيه الطعن قتله سمها، فقتل 7 مع عمر رضي الله عنه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، البرنس هو الذي يلبس فوق الثياب من صوف ثقيل، طرحه عليه. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لما تيقن أنه مأخوذ قتل نفسه بحديدته، فحديدته في بطنه يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. يعني هذا من السنة أنك إذا أصبت بشيء في الصلاة أنك تستخلف رجل، ولذلك من السنة أن يلي الإمام ذوي الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلي يمينكم ذوي الأحلام والنهى، حتى إذا أراد أن يستخلف استخلف أحد هؤلاء، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة فقدمه. قال: فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى من مقتله. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. قالوا: صلى فيهم بسورتين قصيرتين، سورة العصر والكافرون. قرأ في الأولى العصر لأن عمر ما قرأ شيئا، قرأ الفاتحة والكافرون والعصر، ثم الثانية قرأ الفاتحة والكافرون. فلما حمي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس انظر من قتلني، يريد أن يعرف هل هذا أمر فتنة بين المسلمين وإلا عدو متلصص من الخارج، ينتبه حتى ينتبه للدولة المسلمة. قال: فجال ساعة، يعني ذهب يبحث، ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، يعني الصانع الذي يصنع الحديد. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لأن هذا الصانع وقف عليه عمر رضي الله عنه فاشتكى، يريد يتحكك بعمر، اشتكى سيده المغيرة وقال إنه يأخذ مني إخراجا كثيرا. فقال: يعني أنت صانع ماهر وما يأخذ منك شيء قليل، ولقد علمت أنك حاذق بصناعة الرحى. فقال: والله لأصنعن لك رحا تتحدث بها العرب والعجم. فقال عمر، لما يعني عمر فقيه، قال: والله لقد تهددني العلج، هذا هددني يدقتني، ولو كنت آخذا أحدا بالتهمة لأخذته، وكنت آخذ أحد بالتهمة، لكن لكمال عدلي رضي الله عنه وأرضاه أن لا يقبله. قال: لكن أنت لماذا؟ قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام حتى لا يحاج بلا إله إلا الله يوم القيامة أو أنها فتنة. قال: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العروج بالمدينة، لأن عبد الله بن عباس كان عنده خير كثير رضي الله عنه، وكان صاحب مال، وكان عنده من الغلمان الكثير، وكان عمر رضي الله عنه كلما رأى كثرة الخلطة في المدينة كره هذا، وكان يريد أن تبقى المدينة فقط للمسلمين للأنصار والمهاجرين، وهؤلاء استردوا غلمانا من الكفرة وغيرهم كثير. فعمر كان يكره هذا، يقول: اخرجوا هذا المدينة. فقالوا: المدينة كبرت وعندنا مزارع وعندنا صناعات ونحن نحتاج إليهم. قال: وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: تريد أقتلهم؟ قتلتهم كلهم. فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، أي أخطأت بلغة أهل المدينة، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، لأن هؤلاء الذين بالمدينة إما رجل ادعى الإسلام فهذا لا يجوز قتله لأنه مسلم، أو رجل ذمي والذمي لا يجوز قتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فقال نقتلهم، قال لا ما تقتل أحدا، يعني بعد إما أنهم أهل ذمة وأنهم. قال فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، لأن الناس لما رأوا إمامهم قد قتل هذه القتلة الشديدة يعني حنت ورقت قلوبهم لعمر، وتذكروا سابقته في الإسلام، وتذكروا فضله، وتذكروا أنه ثالث ثلاثة رضي الله عنه وأرضاه، وأن حصل للمسلمين شيء كثير، فكأن الناس ما أصيبوا مصيبة إلا بعمر، يسألوا كيف حال عمر، إيش فعل عمر، إيش صار بعمر، ما لهم كلام إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فقال قائل لا بأس، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشرب. النبيذ حفظكم الله هو الماء يحلى بتمر أو بزبيب، وكانت عادة العرب أن يحلون ينقعون الماء بتمر أو زبيب فيشربونه في الصباح، هذا هو النبيذ. أما ما عدا هذا فهو غير جائز. إذا زاد حفظكم الله النبيذ عن اليوم واليومين، أو تغير طعمه، أو تغيرت رائحته، أو قذف الزبد، هذا أصبح خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا النبيذ لا يظن الظن أنه هو النبيذ العرفي الآن، لأن النبيذ العرفي عندنا الآن هو المسكر، يعني سواء سميناه نبيذا أو سميناه خمرا أو سميناه كحول أو سميناه مشروبة روحية أو أي ملاك بسماء. هذا النبيذ عبارة عن تمر ينقع من النيل فيحلى به الماء فيشرب في الصباح، أو يوضع به عنب أو زبيب ينقع من النيل فيشرب في الصباح، وبعد هذا يكب الباقي، ما يبقى الباقي. فسقي عمر رضي الله عنه شيئا من النبيذ فخرج من جوفه، يعني ما كان عندهم طبعا خياطة زي ما عندنا الحمد لله الآن يخيط أمر يسير، فلما رأوا أن جوفه لا يمس يتوفخ خافوا عليه. قال ثم أتي بلبن فشرب، لأن الناس قالوا يمكن هذا وسخ، مو ما هو يعني ما هو النبيذ الذي شربه، لعله من وسخ البطن خرج معه، قالوا نتأكد مش فيه لبن ولا لبن أبيض، فخرج عرفنا أنه يعني تقطعت بدنه، فخرج من جرحه اللبن فهلموا أنه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب هذا الذي ذكرناه في الأمس، فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني أنك عملت أشياء كثيرة ثم ختمها الله بمسك، نسأل الله زقر الشهادة في سبيله وأواء الشهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، وهذا من تواضع رضي الله عنه وعظيم إيمانه وعدم تكبره، الله أكبر. ثم قال فلما أدبر أي الشاب إذا إزاره يمس الأرض، انظر عمر رضي الله عنه وأرضاه ودقته وحرصه على المسلمين، قال ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. والآن عندما تنصح إنسان تقول ثوبك طويل يا أخي أو بنطلون طويل، يقول يا أخي وين الناس الدنيا وصل القمر والناس المسلمين فيه المشاكل، وانت الآن دحين تقول لي يعني ثوبك طويل وسروالك طويل. نقول انظر الصحابة رضي الله عنهم الآن هم في أعظم مصيبة أصيبها المسلمون، ومع هذا عمر رضي الله عنه ما ترك هذه السنة، لأن النبي يقول ما أسفر الكعبين فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا، فهذه يعني كبيرة من الكبائر. انظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن عمر، قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، والدين أمره مهم، انظر بماذا بدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، وكله كما ذكر الشراح والحديث كان ينفقه في سبيل الله، يستدين لينفق في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، يعني لا يريد أن يكون لأحد منا غير قبيلته رضي الله عنه وأرضاه وأهل بيته، يريد أن يشدد أهل بيته عنه دينه. قال فأدي عني هذا المال. ثم طلب أمرا آخر خطير جدا رضي الله عنه، ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلامة ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، عائشة رضي الله عنها تبكي على فقد عمر رضي الله عنه، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلامة ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. الله أكبر، هذا الشرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، وهذا ثالث الأقمار كما مر معنا في أمس أنها رأت أن ثلاثة أقمار سقط في حجرتها رضي الله عنها. فقالت كنت أريده لنفسي، كانت تتمنى أن تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها وجوار أبي بكر رضي الله عنه وهو أبوها، لكن رضي الله عنها قالت ولأوثرنه به اليوم. تؤثر عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنها ترى أنه أولى منها بالشرف، وليس هذا فيه حفظكم الله يعني ترك التسابق والتنافس، لأننا نحن مأمورون بالتسابق والتنافس، ولا تقدم أحد على نفسك في عمل الطاعات، لكن هذا في شرف، وهي ترى أن عمر أولى منها بهذا الشرف رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. فلما أقبل يعني لما مات ووصل وكف وحمل، قال هذا عبد الله بن عمر، يعني آسف، لما رجع عبد الله بن عمر من عائشة وأقبل على أبيه قال هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال ارفعوني، لأن عمر كان يهتم بهذه المسألة. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك، استعجله البشارة، فقال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم لي من ذلك رضي الله عنه وارضاه، يريد أن يتشرف بأن يكون جسده بجوار جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحق له والله الذي لا إله غيره، وهنأه الله عز وجل بهذا الشرف، وجمعنا الله عز وجل بهم في الجنة. ثم قال رضي الله عنه فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأسلوني، وإن ردتني يودوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة ابنة عمر رضي الله عنه وهما، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، لما رآها الرجال الأجانب الذين كانوا حاضرين موت عمر قاموا وأفسحوا المجال لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ومن معها من نسائها، فولدت عليه فبكت عنده ساعة، ساعة ليس ساعة يعني مدة من الوقت، واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، يعني أنها قامت ودخلت داخل البيت. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، وتردد كثيرا كما جاء في بعض روايات الحديث، تردد وقال والله لا أحملها حيا وميتا، يدبرون أمرهم. فقال عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين والله لو كانت لك غنم في هذا الجبل ثم مت من غير أن تعهد إليها، يعني أن تعهد بها إلى رجل، لصرت مفرطا في هذه الغنم، فكيف بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما ألح عليه رضي الله عنه تفكر وقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر رضي الله عنه، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هداه الله عز وجل وألهمه، كما مر معنا أن الله عز وجل يجري الحق على لسانه رضي الله عنه وأرضاه من غير عصمة. فجمع بين السنتين، بين الاستخلاف وبين عدم تعيين رجل بعينه، فاختار للمسلمين ستة أشخاص وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة الأحياء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واستبعد منهم واحدا لا لضعف فيه ولكن لقرابته منه، وهو ابن عمه سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل رضي الله عنه وارضاه، وهو احد العشر المبشرين بالجنة، وكان حيا رضي الله عنه وارضاه. لماذا استبعده؟ استبعده لانه ابن عمه، فخشي ان يدايه الناس او يداهنونه او يجاملونه فيولون يقول هذا ابن عمه او لا، فلم يجعله رضي الله عنه مع هؤلاء الستة. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفري او الرهطي الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وهؤلاء هم بقية العشرة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، ولأنه رضي الله عنه كان يرى منه فقه رضي الله عنه، فأراد أن يشهد يعني هذه المجالس المباركة هذه الشورى وليس له من الأمر شيء. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عبد ولا خيانة، لأن عمر رضي الله عنه عزل سعد رضي الله عنه عن إمارة الكوفة ولا غيره، وهذا من يعني فقه رضي الله عنه وشيء رآه، ثم بين لهم أنه ما عزله رضي الله عنه وأرضاه من أجل ضعف ولا خيانة، فلا تأخذون هذا في قضية الشورى وتقولون ما دام عمر عزله نحن لا نوليه، لا، فإن وليتموه فنعم الرجل هو، وإلا فليستعن به من ولي على خلافة المسلمين. ثم أوصى رضي الله عنه بوصايا عظيمة جدا، قال رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر، مع أن الذي قتله واحد من أهل الذمة، الذي قتل عمر من هو؟ رجل من أهل الذمة، ومع هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا، ومع هذا أدخلهم في الوصية. بل اسمع ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه، قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، لأن أهل الذمة لا يدخلون لا يقاتلون وليس لهم جيش، فنحن نقاتل وندافع عنهم، إذا اعتدى عليهم إنسان يجب على ولي الأمر المسلم أن يدافع عن أهل الذمة، أن يدافع عن كل من في بلده، وهذا هو من عدالة الإسلام، ولا يكلف إلا طاقتهم. قال فلما قبل خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يعني في إلى بيت عائشة رضي الله عنها يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط يعني الستة أهل الشورى أهل الحل والعقد، انظر أهل الحل والعقد، ليس شرطا أن يكونوا كثيرين وليس شرطا أن يكونوا ملايين أبدا، وإنما من كان لهم قدرة على حل الأمور وعقد الأمور هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فالناس لما رأوا عمر رضي الله عنه جعل أمر الأمة كلها أمر الأمة كله بيد هؤلاء الستة، سكتوا وصبروا ورضوا بحكم هؤلاء الستة، فصار هؤلاء الستة هم أهل الحل والعقد، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشورى. ليست المسألة مفتوحة يعني يشاور من هب ودب وينتخب من هب ودب ويبيع ذمته من هب ودب، أبدا، وإنما يختار للأمة الثقات الذي ما يبيع ذمته بالمال ولا يبيع دينه بالمال ولا يبيع صوته بالمال، كما نرى هذه الانتخابات في كثير من الدول يشترى الصوت بدجاجة، يعطيك دجاجة تبايعه وأنت ما تدري لعله عدو من أعداء الإسلام، والله الذي لا إله غيره هذا الموجود في كثير من هذه التمثيليات المسمات انتخابات. إنما الذي ينتخب والذي ينتخب والذي يشاور والذي يشير هم ثقات الأمة، هم العقلاء، هم أهل الفضل، هم أهل العلم، هم أهل تقوى الله عز وجل، هم أهل الحنكة والسياسة والحكمة، لا عامة الناس حفظكم الله ورعاكم. كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء لا خير فيهم، أتباع كل ناعق. كل ناعق يلعق اليوم يتبع طوائف. يعني عندما تقول نريد تحكيم القرآن يخرج مليون يتابعونك، جزاهم الله خير. عندما تقول لا نريد تحكيم القرآن يخرج مليون ثاني يتابعونك. يعني آخر مظاهرة في تركيا مليونين في بلد مسلم تظاهروا ضد الإسلام، لا نريد الإسلام نريد العلمانية. هذول ينتخبون، هذول يقودون الأمة. في تركيا آخر مظاهرة سمعتموها لعلكم، مليونين مسلم في الظاهر والله أعلم في الباطن، في دولة مسلمة عينك عينك يقولون ما نريد الإسلام. فهؤلاء هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، نسأل الله العافية. لكن انظر إلى فقه عمر رضي الله عنه، ليس في كل الصحابة بل في ستة فقط، وهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال: فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله عنه وارضاه: اجعلوا امركم الى ثلاثة. قال: نحن ستة وعندنا ثلاثة ايام لا بد ان نختار خليفة، واذا جلسنا نحن الستة نتحاور لعل الوقت يطول والخلاف يزود، وهذا يأتي برأي وهذا يأتي برأي، كلكم يود ان يكون خليفة؟ قال: ثلاثة لا، ما نود. قال: اخرجوا منها. فتنازل فقال الزبير: قد جعلت امري الى علي. قال الزبير: انا لا اريد الخلافة ونصيبي في الخلافة قد جعلته لعلي. فقام وخرج وقال: دبروا امركم. وهذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتنافسون في الخلافة ابدا، وان ما جرى بين الزبير رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه ما كان لأجل الدنيا ابدا، لأن الزبير رضي الله عنه تقابل مع علي رضي الله عنه في الجبل، في موقعة الجمل، كان الزبير رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه في جيش عائشة رضي الله عنها، كانوا يتقاتلون في الجمل، إذا ما كانوا يتقاتلون على الدنيا أبدا. انظر هو الآن متنازل، قبل سنوات كان تنازل رضي الله عنه من خلافة لعلي، لا يريدها، ما كان بينهم خلاف على الدنيا، وإنما أمر أراده الله عز وجل، وهم والله أعلم منا، والله أتقى منا، والله أخشى لله منا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هذه الكلمة قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، دليل على أن تلك الفتنة التي قامت والله ما كان للدنيا فيها نصيب أبدا، وإلا لو كان للدنيا فيها نصيب لماذا يتنازل الزبير إلى علي رضي الله عنه وأرضاه؟ وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصار أهل الحل والعقد ثلاثة بعد أن كانوا كم؟ ستة رضي الله عنهم. وهذا من عظيم يعني إيثار الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء وحكماء الصحابة: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. قال: نحن ثلاثة سنتنافس على هذه القضية ونتشاور، أنا عندي لكم رأي. واحد يخرج يقول: أنا لا أريد الخلافة، وينتقي أحد الاثنين الباقين، إيش رأيكم؟ فأسكت الشيخان. فقال عمر: أنا أخرج منها. فخرج رضي الله عنه منها، وبقي علي وعثمان رضي الله عنهما، وصار أهل الحل والعقد واحد، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف حمل هم الأمة، فما نام ثلاثة أيام ما نام رضي الله عنه يستخير الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويشاور الصحابة، شاور المهاجرين وصاور الأنصار رضي الله عنه أيهما يضع. فبعد ثلاثة أيام من استخارة الله عز وجل واستشارة الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم جميعا ذهب، وانظروا ماذا حدث. فقال عبد الرحمن: فتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم. الله يعني شهيد ورقيب علي أني أختار أفضلكم اجتهادا مني. فوافق رضي الله عنهما، قالا نعم. وعلي رضي الله عنه أفضل من عبد الرحمن بن عوف، وعثمان رضي الله عنه أفضل من عبد الرحمن بن عوف. ولذلك القضية ليست قضية تنافس على الدنيا، وإنما أمر أراده الله عز وجل ومنصب شرعي. قالوا أنت الآن ستضع خليفة للمسلمين، منصب شرعي لحماية هذا الدين وحماية المسلمين، فانظر أفضلنا عند نفسك وضع. إذا ما كان تنافس أبدا بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما. قال بعد قصة العطور في رواية أخرى، قال بعد مشاورة فأخذ بيد أحدهما فقال، يعني علي رضي الله عنه: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم فقال نعم، ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق منهما قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي. ولذلك أول مبايع لعثمان رضي الله عنه علي. ما كان في الغرفة ثالث إلا الله عز وجل، لأن البيعة تمت في بيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أولا كان عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وغلام عبد الرحمن بن عوف، وفي قبل صلاة الفجر من اليوم الثالث. وعلي رضي الله عنه فارس، لو كان يرى للخلافة له حق شرعي في الخلافة لقتل هؤلاء الثلاثة وتولى وهو رضي الله عنه، لكن ما كان يرى له حقا شرعيا. بل أول من بايع عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا رد على الرافضة الطاعنين في خلافة الشيخين وعثمان رضي الله عنه، نقول: أنتم أعلم ولا علي رضي الله عنه؟ أنتم أشجع ولا علي رضي الله عنه؟ أنتم أعلم بهذه النصوص التي تذكرونها ولا علي رضي الله عنه؟ أنتم أحرص على هذه المرتبة الشرعية ولا علي رضي الله عنه؟ هذا علي سمع وأطاع مدة خلافة أبي بكر، وسمع وأطاع مدة خلافة عمر، وسمع وأطاع مدة خلافة من؟ عثمان. بل بايعه رابع أربعة قبيل الفجر في بيت، وهو الشجاع رضي الله عنه. لو كان له الحق لأخذه بيده رضي الله عنه، لكن ما كان يراه حقا. قال: ورجع أهل الدار فبايعوه. ثم بعد هذا خرج رضي الله عنه لصلاة الفجر وبايعه يعني بقية الناس. نعم.
باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي.
الظاهر نكتفي بهذا القدر، يعني وإن كنا كودنا نزيد على هذا، لكن غدا إن شاء الله بعد المغرب يعني يكون في درس إن شاء الله، بعد عشاء نكمل بإذن الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. وننبه الإخوة إلى أمرين: الأول أنه بعد صلاة المغرب غدا سيكمل الشيخ العقيل بإذن الله تعالى درسه. الثاني أن اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يوم الخميس بعد صلاة الفجر.